طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. سيداتي سادتي، معمودية الروح القدس حسب ما وردت في العهد الجديد هي الحدث الخفي الذي يحدث لحظة قبول المسيح مخلصا وربا على الحياة. نعمد وندخل في جسد المسيح ويتخذ الروح القدس من جسدنا مسكنا له. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي من حول كلمة الله الإنجيل 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. كنا قد ابتدأنا في الدراسة السابقة التأمل في المقطع الأول من الأصحاح 19 من سفر أعمال الرسل، ولسبب ضيق الوقت سنكمل دراسة هذا المقطع في دراسة اليوم. أرجو الآن أن نفتح الإنجيل المقدس إلى سفر أعمال الرسل الأصحاح 19، وسأقرأ على أسماعنا مجددا الآيات الأولى إلى 7. فحدث فيما كان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع، ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون، وكان جميع الرجال نحو 12. كنت قد أشرت في دراسة الأمس مستمعي الكرام إلى أن المسمى أبولس كان قد جاز في مدينة أفسس، وبينما هو في أفسس كان يعظ بكلمة الله. من الذين استمعوا إليه كان أكيلا وبريسكيلا، اللذين بعدما سمعاه يتكلم عن معمودية يوحنا فقط أخذاه إليهما وشرحا له طريق الرب بأكثر تدقيق. والآن نرى كيف أن بولس عندما جاء إلى أفسس حسب الظاهر من النص أنه التقى بالمؤمنين الذين كانوا قد تعلموا عن يد أبولس، وبالتالي كانوا قد تعلموا فقط موضوع معمودية يوحنا، معمودية التوبة. وهكذا لما جاء بولس إليهم وسألهم اكتشف أنهم لم يكونوا قد عرفوا بعد عن موت المسيح وقيامة المسيح وحلول الروح القدس والمعمودية التي يعتمد بها من آمن بالمسيح. وكنت قد شبهت قصة هؤلاء الرجال بقصة كتبها مؤلف أمريكي يدعى واشنطن إيرفينغ، كتب قصة بطلها يسمى ريب. ريب هذا كان قد تناول شرابا سحريا، الأمر الذي جعله ينام مدة 20 عاما كاملة، ولما استيقظ من نومه كان التاريخ قد تغير. كانت الولايات المتحدة قد نالت استقلالها من بريطانيا، وأصبح لها رئيس جديد هو الرئيس جورج واشنطن. وقلت إن أولئك الرجال في مدينة أفسس والذين تعرف إليهم بولس والذين لم يكونوا يعرفون بعد عن المسيح، علما أن المسيح كان قد جاء ومات وقام وصعد وكان الروح القدس قد حل منذ بعض السنين، أولئك الرجال كان حالهم مثل حال رب صاحبنا الذي نام واستيقظ بعد 20 عاما. أولئك الرجال أيضا لم يكونوا يعلمون أن المسيح قد تمم عملية الخلاص، فكان كل ما وصلهم عن يدي وفمي أبولس هو عن يوحنا المعمدان، وكأنهم كانوا لا يزالون يعيشون تحت الناموس رغم أن الرسالة كانت قد وصلت وتمت. فما كان من بولس إلا أن حدثهم عن المسيح، عن موته وقيامته وصعوده وحلول الروح القدس، وسألهم: ترى بأي معمودية اعتمدتم؟ فأجابوا: بمعمودية يوحنا. وثم قبلوا المسيح مخلصا واعتمدوا للمرة الثانية. وهنا يصير السؤال: إن كان أولئك الرجال قد اعتمدوا لمعمودية يوحنا، معمودية التوبة، فلماذا الاعتماد من جديد؟ وهنا بينت بعض الفروقات الموجودة بين معمودية يوحنا وبين معمودية المؤمن المسيحي، أعود إلى ذكرها باختصار الآن. معمودية يوحنا كانت تتطلع إلى موت ودفن وقيامة المسيح، معمودية المؤمن تنظر إلى الخلف لأن المسيح أتم فداءه بالكامل، معمودية يوحنا كانت تشير إلى التوبة، أما المعمودية المسيحية فتشير إلى التجديد، بمعنى أن الإنسان مات عن خطاياه وها هو يدفن في الماء ويقوم إلى حياة جديدة. معموديته شهادة لشيئين اثنين: أولا هي شهادة لموت المسيح وقيامته، وهي شهادة لموته هو عن الخطية ولقيامته لحياة جديدة. ثم إن معمودية يوحنا أشارت إلى وعد قادم بحلول الروح القدس، أما المعمودية المسيحية فأشارت إلى أن الروح القدس قد نزل بالفعل، وهذا يوم 50. انتقلنا في دراستنا بعد ذلك إلى الآية 6 من الأصحاح 19، والتي تشكل صعوبة للبعض. أقرأ نصها على أسماعنا ثانية: ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. أكرر: ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. أشير هنا وأقول إن البعض يؤمن بما يسمى البركة الثانية، أي إن المؤمن المسيحي بعد أن يختبر خلاص المسيح، بعد أن يختبر فداء المسيح، لابد أن يختبر اختبارا جديدا ثانيا هو معمودية الروح القدس، ويشبهون هذا بوضع بولس يديه على أولئك المؤمنين وحصولهم على الروح القدس. إنما أود هنا توضيح أمر هام للغاية، وهو أن أولئك الرجال لم يكونوا قد قبلوا بعد الروح القدس، بدليل أن بولس عندما سألهم قائلا: هل قبلتم الروح القدس؟ كان جوابهم: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. إذن أحبائي، لا يمكن المقارنة بين أولئك الرجال الذين لم يعرفوا شيئا إلا عن معمودية يوحنا المعمدان ورسالة يوحنا المعمدان، وبين مؤمن مسيحي لا يختبر خلاص المسيح أصلا إلا بعد أن يعمل روح الله في قلبه، بعد أن يبكته على خطاياه، وبعد أن يقوده إلى التوبة والإيمان القلبي بالمسيح. أي إن العامل الأول والأخير في تجديد الإنسان هو روح الله القدوس، وهذا كما أشار المسيح في حديثه مع نيقوديموس حسب الأصحاح 3 من إنجيل يوحنا، عندما قال له: الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكن لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب، هكذا كل من ولد من الروح. وبالتالي فالمؤمن المسيحي الذي اختبر الولادة الثانية يكون قد اعتمد بالروح القدس، لأنه بدون تلك المعمودية لا يمكن أن يسكن روح الله فيه. وهذا يبينه بولس عندما يكتب قائلا بأن المؤمن جسده مسكن للروح القدس. أحبائي، كنت قد أشرت أيضا في الدراسة السابقة إلى أن الإشارات الموجودة في سفر أعمال الرسل إلى حلول الروح القدس وإلى التكلم بلغات أو بألسنة حسب ما يأتي اللفظ في سفر أعمال الرسل، هذه الإشارات الموجودة تختلف عن بعضها البعض، بمعنى لا يوجد قياس واحد في سفر أعمال الرسل لهذا الاختبار، ذلك لأن سفر الأعمال هو سفر انتقالي يسرد لنا الأحداث كما تمت تاريخيا ولا يعطينا قياسا أو نموذجا، لأن سفر الأعمال كما أشرت يرسم لنا الفترة الانتقالية بين العهد القديم وبين العهد الجديد. منذ لحظات قليلة أشرت دون أن أقتبس الشاهد الكتابي، أشرت إلى أن معمودية المؤمن هي شهادة لموت المسيح وقيامته، وهي شهادة لموت المؤمن عن خطاياه ولقيامته في حياة جديدة. الآن أقدم إليكم الشاهد الكتابي، الإشارة، الآية الكتابية التي ترد في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الأصحاح السادس والآيتين الثالثة والرابعة، وهذا هو النص. يكتب بولس ويقول: أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، أي في الحياة الجديدة. إذن أحبائي، نحن اليوم نختبر ونمارس ممارسة العهد الجديد، المعمودية باسم المسيح، لا بل باسم الآب والابن والروح القدس. هذا الإعلان العلني لهويتنا في موت المسيح ودفنه وقيامته. إذن في بحيرة أو بركة المؤمنين، سواء الجدد أو القدامى، الجميع يؤكد على غمره بالروح القدس ودخوله وانتمائه إلى جسد المسيح. لكن أضيف هنا وأقول إن المعمودية بالماء فقط لا تجعل الإنسان مؤمنا. أكرر إن التعمد أو الاعتماد أو المعمودية بالماء لا تجعل الإنسان مؤمنا. الذي يجعل الإنسان مؤمنا هو عمل روح الله القدوس في المؤمن، في الإنسان، عندما يقوده إلى اكتشاف خطاياه، إلى الاعتراف بها، إلى التوبة عنها، وإلى قبول المسيح وفدائه النيابي عنا، لأنه حمل كفارتنا، حمل خطايانا في جسده فوق الصليب. بعد ذلك تأتي المعمودية كشهادة عن موت المسيح وعن موتنا عن الخطية معه. إذن المعمودية لا تجعل منا أعضاء في جسد المسيح، لا تجعل منا أعضاء في عائلة الله، لكنها تصرح بأننا أعضاء في عائلة الله بفضل معمودية الروح القدس الذي جددنا وجعلنا أعضاء في جسد المسيح. كنت قد أشرت في الدراسة السابقة إلى أنه وردت أمثلة 4 توضيحية عن حلول الروح القدس وعن التكلم بألسنة، أي بلغات غريبة. هذه الإشارات وردت أولا في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني، ثم في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثامن، ثم في سفر أعمال الرسل الأصحاح العاشر، وأخيرا في سفر الأعمال الأصحاح 19 في مقطع دراستنا اليوم. في الإشارة الأولى، أي في سفر الأعمال الأصحاح الثاني، الإشارة هناك هي إلى حلول الروح القدس والتكلم بألسنة غريبة لمجموعة من اليهود فقط. الإشارة الثانية بحسب سفر الأعمال الأصحاح الثامن كانت تتضمن يهودا وبعضا من السامريين. في المثال الثالث وهو في سفر الأعمال الأصحاح العاشر والمعني في بيت كارنيليوس، المثال يتحدث عن حلول الروح القدس على مجموعة من الأمميين لم يكونوا لا يهودا ولا سامريين. أما في هذا المثال الأخير فهو مثال عن اجتياح الروح القدس لكل جسد المسيح بمن فيهم قديسي العهد القديم. هؤلاء إذن كما أشرت هم من أشبه ريب فان وينكل، الذين لم يسمعوا لم يكونوا قد سمعوا بعد عن المسيح وعن حلول الروح القدس. لذلك رأى بولس كما كان يجب، رأى أن يواصل تقديم الرسالة الكاملة لهم حتى يقبلوا هم أيضا الروح القدس كما قبله كافة المؤمنين بالمسيح. أحبائي، ما من شك في أن خدمة الروح القدس ذات أهمية كبيرة جدا. لو كنا ما زلنا كمؤمنين ننتظر مجيء الروح القدس بعد اختبار التجديد، أو لو كنا نتضرع أو نتوسل الآن لكي يأتي، ستكون المواعيد والبركات التي سآتي على ذكرها الآن مستحيلة. يكون أصلا من المستحيل أن يصبح الإنسان مؤمنا بدون معمودية وسكن الروح القدس في حياته. لكن لنستمع إلى المزيد. يكتب الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطيا الأصحاح الرابع والآية السادسة ما يأتي، إشارة إلى العلاقة الحميمة بواسطة الروح التي للمؤمن مع الله الآب. يكتب ويقول: ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا آبا الآب. وفي نفس رسالة بولس إلى أهل غلاطيا أيضا حسب الأصحاح الخامس والآية السادسة عشرة يكتب بولس قائلا: وإنما أقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. ويضيف الآية الثامن عشرة: ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس. ويضيف في الآية الثانية والعشرين وما يتبعها: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف، ضد أمثال هذه ليس ناموس. ويقول في الآية الخامسة والعشرين: إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. والسؤال هنا: كيف يمكن للمؤمن أن يسلك هذه السلوكيات؟ كيف يمكن أن يجني هو ثمار الروح في حياته وأن يجني الآخرون هذه الثمار من حياته إن لم يكن روح الله قد اعتمده في جسد المسيح وقد سكنه أصلا؟ هذه القائمة أحبائي قائمة ثمار الروح القدس التي قرأتها لتوي هي الدليل الواضح والكامل على أن روح الله قد سكن الإنسان. بكلمات أخرى، لو لم توجد اليوم إعلانات معجزية خارقة للطبيعة مصاحبة لمعمودية الروح القدس كما يقول البعض، ولو كانت معمودية الروح القدس بالفعل كما نؤمن حسب الكتاب تتم لحظة اختبار التجديد، أي عندما يتوب الإنسان عن خطاياه ويقبل المسيح مخلصا بفضل موته على الصليب، إن كانت معمودية الروح تتم في تلك اللحظة، أي ليست اختبارا منفصلا لاحقا. ولو كانت الآيات والعجائب التي يشير إليها سفر أعمال الرسل فعلا تمت في المرحلة التأسيسية للمجتمع الرسولي لتأسيس الكنيسة، إن كانت هذه كلها صحيحة نسأل: ترى ما هي الإظهارات؟ ما هي الإشارات الخارجية الظاهرة للعيان التي تكشف بأن إنسانا ما قد آمن بالفعل وبأنه قد اعتمد بالفعل بالروح القدس وبأن روح الله يسكنه حقا. الإجابة أحبائي هي القائمة التي قدمتها من رسالة بولس إلى أهل غلاطيا والأصحاح الخامس. اسمحوا لي أن أعيد قراءتها لأهميتها. إذن رسالة غلاطيا الأصحاح الخامس، أقرأ بدءا بالآية 16. يكتب بولس ويقول الآتي: وإنما أقول سلكوا بالروح، أي بواسطة قوة الروح، فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس، وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها، كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. ثم يضيف بولس ويقدم قائمة أخرى هي ثمار الروح القدس، ثمار سكن الروح القدس في حياة المؤمن المخلص، المؤمن الذي اختبر خلاص المسيح، وإليكم هذه القائمة. إذن يضيف بولس ويقول: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس، ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. إذن أحبائي، هذه هي البراهين المرئية لقيادة الروح القدس لحياتنا. بكلمات أخرى، لن نستطيع إظهار أي ثمرة منها بدون وجود الروح القدس في الحياة. هذا هو الحق الجديد المسلم بواسطة الرسول بولس للكنيسة الأولى ولنا نحن أيضا في القرن الحادي والعشرين. الحياة الآن مختلفة بالنسبة لنا، نحن الذين أقمنا من سبات ومن سكر الخطية، نحن الذين اكتشفنا عالما جديدا، طريقا جديدة، خطة جديدة، وحرية جديدة في شخص المسيح. قبل أن نختم وننهي لقاءنا لهذا اليوم، أود التأكيد مرة جديدة على الآية 16 وكلمة واحدة فيها. نص الآية 16 من سفر الأعمال الأصحاح 19 هو الآتي: ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. أود التأكيد والإشارة مجددا إلى هذه الكلمة الواحدة، وأعني لغات. هذا لأن في مواقع أخرى في سفر الأعمال نحن لا نسمع كلمة لغات، بل نقرأ كلمة لسان أو ألسنة بحسب سفر الأعمال الأصحاح الثاني، وهناك الإشارة الأولى للتكلم بألسنة. نقرأ الآتي: عندما حل روح الله يوم 50 على الرسل والمؤمنين المجتمعين معا. نقرأ حسب الأصحاح الثاني والآية الرابعة: وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. طبعا لو نحن واصلنا قراءة نص الأصحاح الثاني كما فعلنا منذ بعض الوقت، سنكتشف أن الألسنة التي تكلم بها المؤمنون يومها كانت لغات مفهومة واضحة للموجودين في مدينة أورشليم، حتى أن لوقا ذكر بعضا من تلك اللغات، تكلم عن لغات من فريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبية، يهود ودخلاء، كريتيون وعرب، قالوا نسمعهم يتكلمون بألسنتنا أي بلغاتنا بعظائم الله. إشارة ثانية لحلول الروح القدس والتكلم بألسنة موجودة في سفر أعمال الرسل الأصحاح العاشر في بيت كارنيليوس، حيث نقرأ الآتي: فبينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة، فاندهش المؤمنون الذين من أهل الختان كل من جاء مع بطرس، لأن موهبة الروح القدس قد انسكبت على الأمم أيضا، لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة ويعظمون الله. إذن الإشارة في سفر الأعمال الأصحاح الثاني كانت إلى ألسنة، مع توضيح في الآيات اللاحقة بأنها كانت لغات، وفي الأصحاح العاشر الإشارة هي إلى ألسنة فقط. أما في مقطع دراستنا هنا في الأصحاح التاسع عشر والآية السادسة، فالإشارة ليست إلى ألسنة بل الإشارة إلى لغات، بالقول: فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. هذا التوضيح هام جدا أعزائي للتأكيد على أن الألسنة المذكورة في العهد الجديد، إن كان في سفر الأعمال أو في الرسائل، إشارة إلى لغات واضحة مفهومة يفهمها البشر، يفهمها الناس الذين يستمعون إليها، يصغون إليها، وليست للأسف كما يزعم البعض بأنها لغات غير مفهومة إنسانيا. الإشارات العديدة الموجودة في العهد الجديد كانت إلى لغات إنسانية مفهومة، هذا كان المقصود بكلمة ألسنة. لا بل إن السفر الأخير من أسفار العهد الجديد، وأعني سفر رؤيا يوحنا في الأصحاح السابع والآية التاسعة، يبين توضيحا وتأكيدا على أن الألسنة إشارة إلى لغات بشرية. إليكم نص تلك الآية، سفر رؤيا يوحنا الأصحاح السابع والآية التاسعة، يقول يوحنا: بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف، متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل. أحبائي، نحن نقبل الروح القدس، لا بل روح الله القدوس يقبلنا عندما يعتمدنا بالإيمان إلى جسد المسيح ويظهر فينا ثماره من محبة وفرح وسلام وغيرها. هذه صلاتي من أجلكم ومن أجل نفسي. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.